بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يخفى ما نزل بالعالم هذه الأيام من وباء خطير وبلاء مستطير أثر على سائر مناحي الحياة، ونحن جزء من هذا العالم نتأثر بما يتأثر به، ولكن الله تبارك وتعالى بفضله ومنه وجوده وفق ولاة أمرنا جزاهم الله خيرا، فبذلوا الغالي والنفيس لدرء الضرر ورفعه بإذن الله تبارك وتعالى ضد هذا المرض الخطير، كما وعد بذلك خادم الحرمين الشريفين وفقه الله ووفى وهو الوفي. فبذلت هذه الدولة المباركة بسائر قطاعاتها جهودا تذكر فتشكر، جهودا عظيمة شهد القاصي والداني بكفاءتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان وعليه التكلان. ولكن بقي دورنا نحن معشر المواطنين والمقيمين، ومسؤوليتنا أن نكون على مستوى المسؤولية، فنتمشى مع توجيهات ولاة أمرنا السديدة التي تدرأ المفسدة وتحقق المصلحة بإذن الله تبارك وتعالى. ومن تلك الإجراءات الوقائية والاحترازية ما يسمى بالحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي، وذلك بالقرار في البيوت وعدم الخلطة في الأسواق والطرقات والميادين ونحوها، درءا للمفاسد وجلبا للمصالح بإذن الله تبارك وتعالى. حتى أدى هذا الأمر إلى الصلاة في البيوت وترك الجمع والجماعات في المساجد، وصدر في هذا فتوى من علمائنا وتوجيه من ولاة أمرنا. وولاة أمرنا لا يفتاتون، خصوصا في القضايا النازلة والقضايا الشرعية، لا يفتاتون على العلماء، وعلماؤنا محل الثقة، فهم علماء فقهاء حكماء أتقياء، وقد عرفنا هذا منهم من خلال طرحهم ومعالجتهم للقضايا، فإنهم ينطلقون من منطلقات شرعية. وسألقي الضوء على هذا الموضوع وهو ما يتعلق بالحجر المنزلي، وأن منطلقاته شرعية، فأقول إن حفظ الصحة ضرورة من الضروريات الخمس التي جاءت الشرائع كلها بحفظها واتفقت على ذلك، وذلك استبقاء للحياة حتى يعبد العبد ربه تبارك وتعالى في صحة ونشاط وهمة وعزيمة. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ثم هذه الأبدان والأرواح هي ملك لله، وليست ملكا لصاحبها، وإنما على صاحبها أن يستعملها في حدود ما أذن به خالقها ومالكها، وهو الله تبارك وتعالى. ومن هنا جاء في الكتاب والسنة نصوص كثيرة تحث على حفظ الصحة، مثل قول الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وهذا أصل من أصول حفظ الصحة. وقول الله تبارك وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. وقول صلوات الله وسلامه عليه: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية من نار، وأنهى أمتي عن الكي. وكذلك الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء، والأمر بالنظافة والاغتسال في مواضع ومواطن كثيرة، حتى إنه يستحب للمسلم أن يتوضأ لكل صلاة، يستحب. كل هذا حفاظ على النظافة التي هي من أسباب حفظ الصحة. ثم أيضا إن درء المفاسد وجلب المصالح مقصد شرعي، وإذا تزاحم قدم درء المفاسد على جلب المصالح. ومن المعلوم أن الله تبارك وتعالى ربط المسببات بأسبابها، والكل بقدر الله، فالله خالق المسببات وأسبابها. فمن ألقى نفسه في النار احترق، ومن تعرض للشمس المحرقة تضرر، ومن سافر بلا زاد ولا ماء عرض نفسه للهلاك، وفي المقابل من تزوج الودود الولود رزق بالولد بإذن الله، ومن زرع وسقى أنبت زرعه، ومن سعى تكسب. وهذه كلها أسباب لا يسوغ تركها ولا يجوز الاعتماد عليها، بل يفعلها الإنسان ويعتمد ويتوكل على مسبب الأسباب تبارك وتعالى. فالعدوى سبب من أسباب انتقال الأمراض، وخصوصا الأوبئة وهذه الأمراض الفتاكة. لذا جاء في النصوص الشرعية ما يقرر هذا، فمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، أي أنها لا تؤثر بنفسها ولكنها سبب من الأسباب، والأسباب الضارة تتقى. لذا قال صلوات الله وسلامه عليه: فر من المجذوم فرارك من الأسد. الأسد المفترس الذي قد يفترسك ويهلكك، فر من المجذوم أي المريض بالجذام كما تفر من الأسد. بل لما جاء رجل في وفد ثقيف وكان به جذام، أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنا قد بايعناك فارجع. وهو جار البيعة على الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، ومع هذا قال ما قال صلوات الله وسلامه عليه. فتحققت البيعة بقوله: قد بايعناك، وتحقق درء المفاسد بقوله: فارجع. أيضا قوله صلوات الله وسلامه عليه: لا يورد ممرض على مصح. إذا كانت غنم قد وردت الماء وهي سليمة، فلا ينبغي لصاحب ماشية سقيمة أن يرد حتى يصدر الرعاء، حتى تصدر تلك الغنم. لا يورد ممرض على مصح درءا للمفاسد. وفي الحديث: إذا نزل الطاعون وأنتم بأرض فلا تدخلوها، وإذا نزل وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. وهذا نوع من الحجر سبق إليه الإسلام قبل أكثر من 14 قرنا، ولما نزل طاعون عمواس وفتك بالناس حتى أصاب أولاتهم وأشرافهم كمعاد وأبي عبيدة رضي الله عنهما فماتوا به، ولي عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو معروف بدهائه وحكمته وحنكته وبعد نظره، فقال إن هذا البلاء نار وأنتم وقودها، فتجبلوا يعني تفرقوا في الجبال، لأنه ضرب لهم المثل وقال هذا الوباء نار وأنتم كحطب هذه النار، فالنار إذا اشتعلت في حطب مجتمع بعضه على بعض ستأتي على آخره، فما الحل؟ فرق الأعواد بعضها عن بعض، أما ما احترق فالله يعوض، وأما ما بقي فيبقى سليما. ولهذا قال تجبلوا، فتجبل الناس وابتعد بعضهم عن بعض فارتفع البلاء بإذن الله تبارك وتعالى. والآن لا يمكن التفرق في الجبال، فلا يطيق الناس هذا والأمور غير مهيئة، ولكن عوض عن هذا بالمكث والقرار في البيوت مع ما فيها من نعم سابقة وخيرات عظيمة وأمن وارف والحمد لله. حتى وإن أدى هذا الأمر إلى ترك الجمع والجماعات في المساجد كما تقدم، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وإذا أمر المؤذن والمنادي أن ينادي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في شدة مطر وبرد بقوله صلوا في رحالكم، فما نسبة التضرر بالبرد والمطر إلى التضرر بهذا المرض الفتاك؟ فلا غرو أن هذا من باب أولى، والأجر بإذن الله تام، لأنه قد حيل بيننا وبين هذا بأمر قدره الله عز وجل، ليس من اختيارنا ولا تقصيرنا. وفي الحديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمله صحيحا مقيما، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، أي أجره وثوابه. وفي الحديث لما سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك قال إن بالمدينة رجالا، بالمدينة بقوا في المدينة، ما سرتم مسيرا ولا نزلتم منزلا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، وفي لفظ إلا شاركوكم الأجر، حبسهم العذر، حبسهم العذر. فالواجب الاستجابة بالمكث والقرار في البيوت. وإذا كنا أمس نسمع المنادي، إذا كنا بالأمس نسمع المنادي وهو يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ويجب علينا إجابته ونتأثم من عدم إجابته، لأنه من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فإنه نفسه اليوم ومن المكان نفسه ينادي بصلوا في بيوتكم، فالواجب أيضا أن نستجيب ونصلي في بيوتنا. وإذا كان هذا الأمر في شأن الصلاة، أي عذرنا للاجتماع، عذرنا من الاجتماع في المساجد ونحن نأتي للصلاة متطهرون متنظفون متطيبون في أجمل صورنا وأبهى حللنا، فإنه من باب أولى أن لا نذهب للأسواق والتجمعات إلا لضرورة بالغة، ضرورة قصوى ليس مجرد حاجة، والضرورة تقدر بقدرها. وهذا في الحقيقة محك لنا في إيماننا ومحك لنا في طاعتنا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وفي الحديث على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ونحن الحمد لله أمرنا بماذا؟ أمرنا بالقرار في البيوت درءا للضرر عنا، فجزى الله ولاة أمرنا خيرا. فهذا محك لإيماننا ومحك لسمعنا وطاعتنا، وهي من مقتضيات بيعتنا، ومحك لنصحنا، والدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومحك لمحبتنا للخير لأنفسنا وللغير. فعلينا إخوتي في الله أن نكون سامعين مطيعين، وهذا من بذل الأسباب مع التوكل على الله والاعتماد عليه واللجوء إلى الله تبارك وتعالى والإلحاح عليه، فإنه لا يرد البلاء إلا الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل، فهو يرفع ويدفع، يرفع البلاء بعد نزوله ويدفعه قبل نزوله. وربنا تبارك وتعالى رؤوف رحيم وجواد كريم، تعرض لعباده بفضله وجوده فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وفي الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي. فيا إخوتي، إذا نزل البلاء يعود الإنسان على نفسه فيتفقدها، لأنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، فيتوب وينيب ويستغفر ويصحح مع وجه من مسارح. وفي المقابل لا يحمله ذلك على سوء الظن بالله أو اليأس أو القنوط، بل يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. فإن الله تعالى قد قال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. وإن والله نظن بربنا تبارك وتعالى خيرا. والأمر بإذن الله إلى قريب، والشدة بإذن الله إلى زوال، فإن الشدة والعسرة لا بقاء لها، وإنما هي ابتلاءات. يقول الله تبارك وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يقول ابن عباس رضي الله عنه: لن يغلب عسر يسرين، لأن العسر جاء معرف بألف، الثاني هو الأول، وأما يسرا فجاء منكرة، فكل يسر غير اليسر الآخر. فأسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرفع البلاء ويدفعه عنا وعن المسلمين، وأن يشمل برحمته عموم العالمين ويردهم إليه ردا جميلا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا أنسى في الحقيقة، إن نسيت، أن أنوه بالشكر الجزيل والدعاء الخالص لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على جهوده العظيمة التي تحقق المصالح وتدرأ المفاسد، وهذه الأنشطة الدعوية التي تضاعفت مع هذه الأزمة، فأسأل الله أن يعلي منزلته ويزيده توفيقا وتسديدا ويجزيه خير الجزاء، كما أشكر إخواني في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة على إتاحتهم الفرصة لي للحديث إليكم في هذا الموضوع، فإن الهم مشترك والحاجة عامة لنا جميعا، فأسأل الله أن يجزيهم خيرا ويزيدهم توفيقا وتسديدا، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يخفى ما نزل بالعالم هذه الأيام من وباء خطير وبلاء مستطير أثر على سائر مناحي الحياة، ونحن جزء من هذا العالم نتأثر بما يتأثر به، ولكن الله تبارك وتعالى بفضله ومنه وجوده وفق ولاة أمرنا جزاهم الله خيرا، فبذلوا الغالي والنفيس لدرء الضرر ورفعه بإذن الله تبارك وتعالى ضد هذا المرض الخطير، كما وعد بذلك خادم الحرمين الشريفين وفقه الله ووفى وهو الوفي. فبذلت هذه الدولة المباركة بسائر قطاعاتها جهودا تذكر فتشكر، جهودا عظيمة شهد القاصي والداني بكفاءتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان وعليه التكلان. ولكن بقي دورنا نحن معشر المواطنين والمقيمين، ومسؤوليتنا أن نكون على مستوى المسؤولية، فنتمشى مع توجيهات ولاة أمرنا السديدة التي تدرأ المفسدة وتحقق المصلحة بإذن الله تبارك وتعالى. ومن تلك الإجراءات الوقائية والاحترازية ما يسمى بالحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي، وذلك بالقرار في البيوت وعدم الخلطة في الأسواق والطرقات والميادين ونحوها، درءا للمفاسد وجلبا للمصالح بإذن الله تبارك وتعالى. حتى أدى هذا الأمر إلى الصلاة في البيوت وترك الجمع والجماعات في المساجد، وصدر في هذا فتوى من علمائنا وتوجيه من ولاة أمرنا، وولاة أمرنا لا يفتاتون خصوصا في القضايا النازلة والقضايا الشرعية، لا يفتاتون على العلماء، وعلماؤنا محل الثقة، فهم علماء فقهاء حكماء أتقياء، وقد عرفنا هذا منهم من خلال طرحهم ومعالجتهم للقضايا، فإنهم ينطلقون من منطلقات شرعية. وسألقي الضوء على هذا الموضوع وهو ما يتعلق بالحجر المنزلي و أن منطلقاته شرعية. فأقول إن حفظ الصحة ضرورة من الضروريات الخمس التي جاءت الشرائع كلها بحفظها واتفقت على ذلك، وذلك استبقاء للحياة حتى يعبد العبد ربه تبارك وتعالى في صحة ونشاط وهمة وعزيمة. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ثم هذه الأبدان والأرواح هي ملك لله وليست ملكا لصاحبها، وإنما على صاحبها أن يستعملها في حدود ما أذن به خالقها ومالكها، وهو الله تبارك وتعالى. ومن هنا جاء في الكتاب والسنة نصوص كثيرة تحث على حفظ الصحة، مثل قول الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وهذا أصل من أصول حفظ الصحة. وقول الله تبارك وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. وقول صلوات الله وسلامه عليه: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية من نار، وأنهى أمتي عن الكي. وكذلك الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء، والأمر بالنظافة والاغتسال في مواضع ومواطن كثيرة، حتى إنه يستحب للمسلم أن يتوضأ لكل صلاة، يستحب. كل هذا حفاظ على النظافة التي هي من أسباب حفظ الصحة. ثم أيضا إن درء المفاسد وجلب المصالح مقصد شرعي، وإذا تزاحم قدم درء المفاسد على جلب المصالح. ومن المعلوم أن الله تبارك وتعالى ربط المسببات بأسبابها، والكل بقدر الله، فالله خالق المسببات وأسبابها. فمن ألقى نفسه في النار احترق، ومن تعرض للشمس المحرقة تضرر، ومن سافر بلا زاد ولا ماء عرض نفسه للهلاك، وفي المقابل من تزوج الودود الولود رزق بالولد بإذن الله، ومن زرع وسقى أنبت زرعه، ومن سعى تكسب. وهذه كلها أسباب لا يسوغ تركها ولا يجوز الاعتماد عليها، بل يفعلها الإنسان ويعتمد ويتوكل على مسبب الأسباب تبارك وتعالى. فالعدوى سبب من أسباب انتقال الأمراض، وخصوصا الأوبئة وهذه الأمراض الفتاكة. لذا جاء في النصوص الشرعية ما يقرر هذا، فمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، أي أنها لا تؤثر بنفسها، ولكنها سبب من الأسباب، والأسباب الضارة تتقى. لذا قال صلوات الله وسلامه عليه: فر من المجذوم فرارك من الأسد. الأسد المفترس الذي قد يفترسك ويهلكك، فر من المجذوم أي المريض بالجذام كما تفر من الأسد. بل لما جاء رجل في وفد ثقيف وكان به جذام، أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنا قد بايعناك فارجع. وهو جار البيعة على الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، ومع هذا قال ما قال صلوات الله وسلامه عليه. فتحققت البيعة بقوله: قد بايعناك. وتحقق درء المفاسد بقوله فارجع. أيضا قوله صلوات الله وسلامه عليه: لا يورد ممرض على مصح. إذا كانت غنم قد وردت الماء وهي سليمة فلا ينبغي لصاحب ماشية سقيمة أن يرد حتى يصدر الرعاء، حتى تصدر تلك الغنم. لا يورد ممرض على مصح درءا للمفاسد. وفي الحديث: إذا نزل الطاعون وأنتم بأرض فلا تدخلوها، وإذا نزل وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. وهذا نوع من الحجر سبق إليه الإسلام قبل أكثر من 14 قرنا. ولما نزل طاعون عمواس وفتك بالناس حتى أصاب أولاتهم وأشرافهم كمعاذ وأبي عبيدة رضي الله عنهما فماتوا به، ولي عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو معروف بدهائه وحكمته وحنكته وبعد نظره، فقال: إن هذا البلاء نار وأنتم وقودها، فتجبلوا، يعني تفرقوا في الجبال، لأنه ضرب لهم المثل وقال: هذا الوباء نار وأنتم كحطب هذه النار، فالنار إذا اشتعلت في حطب مجتمع بعضه على بعض ستأتي على آخره، فما الحل؟ فرق الأعواد بعضها عن بعض، أما ما احترق فالله يعوض، وأما ما بقي فيبقى سليما. ولهذا قال: تجبلوا، فتجبل الناس وابتعد بعضهم عن بعض فارتفع البلاء بإذن الله تبارك وتعالى. والآن لا يمكن التفرق في الجبال، فلا يطيق الناس هذا والأمور غير مهيئة، ولكن عوض عن هذا بالمكث والقرار في البيوت مع ما فيها من نعم سابقة وخيرات عظيمة وأمن وارف، والحمد لله. حتى وإن أدى هذا الأمر إلى ترك الجمع والجماعات في المساجد كما تقدم، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وإذا أمر المؤذن والمنادي أن ينادي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في شدة مطر وبرد بقوله: صلوا في رحالكم، فما نسبة التضرر بالبرد والمطر إلى التضرر بهذا المرض الفتاك؟ فلا غرو أن هذا من باب أولى، والأجر بإذن الله تام، لأنه قد حيل بيننا وبين هذا بأمر قدره الله عز وجل، ليس من اختيارنا ولا تقصيرنا. وفي الحديث: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمله صحيحا مقيما. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، أي أجره وثوابه. وفي الحديث: لما سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك قال: إن بالمدينة رجالا، بالمدينة بقوا في المدينة، ما سرتم مسيرا ولا نزلتم منزلا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، وفي لفظ: إلا شركوكم الأجر. حبسهم العذر، حبسهم العذر. فالواجب الاستجابة بالمكث والقرار في البيوت. وإذا كنا أمس نسمع المنادي، إذا كنا بالأمس نسمع المنادي وهو يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، ويجب علينا إجابته ونتأثم من عدم إجابته، لأنه من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فإنه نفسه اليوم ومن المكان نفسه ينادي بصلوا في بيوتكم. فالواجب أيضا أن نستجيب ونصلي في بيوتنا. وإذا كان هذا الأمر في شأن الصلاة، أي عذرنا للاجتماع، عذرنا من الاجتماع في المساجد، ونحن نأتي للصلاة متطهرون متنظفون متطيبون في أجمل صورنا وأبهى حللنا، فإنه من باب أولى ألا نذهب للأسواق والتجمعات إلا لضرورة بالغة، ضرورة قصوى ليس مجرد حاجة، والضرورة تقدر بقدرها. وهذا في الحقيقة محك لنا في إيماننا، ومحك لنا في طاعتنا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وفي الحديث: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ونحن الحمد لله أمرنا بماذا؟ أمرنا بالقرار في البيوت درءا للضرر عنا، فجزى الله ولاة أمرنا خيرا. فهذا محك لإيماننا، ومحك لسمعنا وطاعتنا، وهي من مقتضيات بيعتنا، ومحك لنصحنا، والدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومحك لمحبتنا للخير لأنفسنا وللغير. فعلينا إخوتي في الله أن نكون سامعين مطيعين، وهذا من بذل الأسباب مع التوكل على الله والاعتماد عليه واللجوء إلى الله تبارك وتعالى والإلحاح عليه، فإنه لا يرد البلاء إلا الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والدعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل، فهو يرفع ويدفع، يرفع البلاء بعد نزوله ويدفعه قبل نزوله. وربنا تبارك وتعالى رؤوف رحيم وجواد كريم، تعرض لعباده بفضله وجوده، فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وفي الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي. فيا إخوتي، إذا نزل البلاء يعود الإنسان على نفسه فيتفقدها، لأنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، فيتوب وينيب ويستغفر ويصحح ما عوج من مسارح. وفي المقابل لا يحمله ذلك على سوء الظن بالله أو اليأس أو القنوط، بل يحسن الظن بالله تبارك وتعالى، فإن الله تعالى قد قال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. وإن والله نظن بربنا تبارك وتعالى خيرا. والأمر بإذن الله إلى قريب، والشدة بإذن الله إلى زوال، فإن الشدة والعسرة لا بقاء لها، وإنما هي ابتلاءات. يقول الله تبارك وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يقول ابن عباس رضي الله عنه: لن يغلب عسر يسرين، لأن العسر جاء معرف بألف، الثاني هو الأول، وأما يسرا فجاء منكرة، فكل يسر غير اليسر الآخر. فأسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرفع البلاء ويدفعه عنا وعن المسلمين، وأن يشمل برحمته عموم العالمين ويردهم إليه ردا جميلا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا أنسى في الحقيقة، إن نسيت، أن أنوه بالشكر الجزيل والدعاء الخالص لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على جهوده العظيمة التي تحقق المصالح وتدرأ المفاسد، وهذه الأنشطة الدعوية التي تضاعفت مع هذه الأزمة. فأسأل الله أن يعلي منزلته ويزيده توفيقا وتسديدا ويجزيه خير الجزاء، كما أشكر إخواني في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة على إتاحتهم الفرصة لي للحديث إليكم في هذا الموضوع، فإن الهم مشترك والحاجة عامة لنا جميعا. فأسأل الله أن يجزيهم خيرا ويزيدهم توفيقا وتسديدا، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.